السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في الأول بنقدم بس يعني نقدم نيابة عن الدكتور حازم، بيقدم لكم اعتذاره عشان عنده ظروف بس خاصة يعني ايه، والناس اللي جت تحتسب بقى وخلاص، معلش يعني تحتسب، الله الملائكة بتحفنا إن شاء الله، وان شاء الله هياخد اجر سواء المتكلم ايا كان يعني، فالناس اللي جت تحتسب باذن الله عز وجل. النهارده باذن الله عز وجل نحاول سويا نعيش مع سوره من سور كتاب الله عز وجل. فخير كلام هو كلام الله عز وجل، هو الهادي في الظلمات. يعني في وسط هذه الظلمات التي نعيش فيها، او الانسان بعيدا عن كتاب الله عز وجل دائما هو في ظلمات. وكثيرا كثيرا ما وصف كتاب الله عز وجل في كتابه الكريم بأنه النور وبأنه الهادي وبأنه الروح. يبقى الإنسان بدون كتاب الله عز وجل إنسان ميت ليس فيه روح، إنسان ضال ليس معه هداية، إنسان يعيش في ظلمات ليس معه نور. يبقى إذن الإنسان لما يتمسك بكتاب الله عز وجل ويتدبر كتاب الله عز وجل بيعيش أجمل حياة وأكمل حياة، بيعيش أجمل حياة وأكمل حياة، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى هو ده الروح، هو ده اللي بيكسب الإنسان الحياة الحقيقية. كلما ازدادت علاقتك بكتاب الله عز وجل كلما كملت حياتك. وأيضا كتاب الله عز وجل نور، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يبقى كلما ازدادت علاقتك بكتاب الله عز وجل كلما ازداد النور الذي معك، وكلما سرت في الناس بالنور تهدي نفسك وتهديهم بإذن الله عز وجل. فتعالوا اليوم نتصور سورة سورة من كتاب الله عز وجل، ندخل فيها، نقطف من ثمارها، نعيش في ظلالها. تعالوا كده بإذن الله عز وجل نعيش في هذه السورة، لأن الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته بيحتاج جزء معين من كتاب الله عز وجل. المشركين أحد الشبهات التي ألقوها على النبي صلى الله عليه وسلم وألقوها على الصحابة، قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليه القرآن طالما هو كتاب الله والله عز وجل هو اللي نزله، طب ما كان ينزل مرة واحدة، ليه ينزل مفرق على 23 سنة؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. شوف ربنا بيقول ليه، ليه القرآن كان بينزل بضع آيات ببضع آيات، ليه القرآن كان بينزل بحسب المواقف، ليه؟ كذلك لنثبت به فؤادك. يعني كذلك لنثبت به فؤادك، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيتعرضوا لمواقف كادت تزول منها الجبال، كانوا بيتعرضوا لاجتماع الأحزاب والارتداد بعض الأصحاب. في وسط هذه الفتن بيحتاج الإنسان لمن يثبته، فتنزل آيات الله عز وجل في هذه المواقف الصعبة لتثبت النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وتثبت معهم الصحابة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في هذه المواقف تنزل آيات الله عز وجل وينزل القرآن مثبتا. يبقى أنت كل مرحلة في مراحل حياتك، وجودك في بيئة فاسدة، أو نزولك لأهل الدنيا والاختلاط معاهم، أو تعرضك لضغط أمني أو ضغط رزقي، بتحتاج بضع من آيات من كتاب الله اللي تناسب موقفك وتناسب حياتك لتثبتك في هذا الموقف. الله عز وجل كفى النبي مؤنة البحث عن الآيات التي تناسبه، فكان في كل مرة بينزل جبريل بالآيات التي تناسب النبي صلى الله عليه وسلم وتناسب الموقف وتناسب قلوب الصحابة لتعالج هذا الموقف فورا. انتم معايا فاهمين القضية ديت؟ من اخطر القضايا في التعامل مع كتاب الله انك تبقى فاهم ايه الآيات اللي تناسبك في كل موقف بتتعرض فيه. انت لما بتتعرض لموقف من المواقف يزعزع ايمانك لرياح شهوات وزوابع شبهات، ايه الآيات اللي هترجع لها؟ ايه الآيات اللي انت لو خمد عندك وخبط عندك هم الدين، ايه الايات اللي هترجع لها؟ ايه الايات اللي لو استعرت شهوتك هترجع لها في كتاب الله عشان تصلحك؟ ايه الايات اللي انت لو احتجت انك محتاج تسمع عن حفظ الله لأوليائها هترجع لها. وهي دي خطورة فهم كتاب الله، خطورة فهم وتدبر آيات الله، إنك تفهم إيه الآيات اللي هتناسب قلبك وهتناسب علاج المشكلة بتاعتك عشان ترجع لها. فبإذن الله عز وجل يتحقق في قول الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. التعامل بالترتيل آيات الله عز وجل. تعد مع أحد المشايخ والعلماء اللي خالصين مخلصين لكتاب الله، اللي نذر نفسه لفهم كتاب الله، معرض عن كل حاجة إلا تدبر وفهم كتاب الله عز وجل. بيقول لي، كان بيقول لي: أنا متخيل إن كل مرة السلف كانوا بيقولوا فيها إن في الدنيا جنة، أكيد كان قصدهم جنة القرآن. طبعا ده رأيه. كم مرة نحسبه كذلك؟ وقف هذا العالم مترنما مرتلا آيات الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، كم مرة وقف وكم مرة تعرض لأزمات وجد الحل في كتاب الله عز وجل. يبقى إذن الحياة بدون كتاب الله عز وجل حياة في نار، والحياة مع كتاب الله هي حياة جنة. دي كانت مقدمة سريعة، لابد منها، لابد أنك تعرف إيه الآيات اللي تناسبك هترجع لها لما تتحط في أي موقف عشان يصدق عليه قول الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك. النهاردة بإذن الله تحاول سريعا عشان ما نطولش، نعيش مع سورة إبراهيم. ذلك الإمام، ذلك البطل، ذلك المهاجر، خليل الله إبراهيم عليه السلام. سورة بتحكي سريعا، أنا كان نفسي يعني الناس يبقى معاها مصاحف أو الناس تبقى حافظة الصورة عشان تبقى مركزة معايا الموضوع الإجمالي بتاع الصورة. هنحاول الأول نستقصي آيات سريعة كده، موضوع إجمالي للصورة وترتيب آيات الصور، وبعد كده هنقتطف آيات نشرحها بالتفصيل، لأن يعني الدرس مش هيسمح إن احنا نشرح الصورة كلها بصورة تحليلية لكل لفظ. فاحنا هنقتطف، أو الأول هنشرح معنى إجمالي تناسب الآيات سريعا مع بعضها كده، وبإذن الله عز وجل نسأل الله أن يمن علينا وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا الإخلاص ويزدنا إيمانا بإذن الله عز وجل. وبعد كده نقتطف بضع آيات، وخاصة آيات دعاء ذلك الإمام ذلك الخليل في هذه الآيات أو في هذه السورة، ونحللها سويا ونعيش معها. سورة إبراهيم تحكي قصة الصراع بين الحق والباطل، موقف أهل الحق وموقف أهل الباطل، قصة متكررة، قصة متكررة، سنة دائمة في جميع الأزمان. من يوم بدأت الرسالة وبدأت الدعوة لهذا الدين، وقف أناس يمنعون نصرة هذا الدين ويمنعون نشر هذا الدين. فالصورة بتحكي يعني الأحمال التي حمل بها أهل الحق اللي نذروا أنفسهم لخدمة هذا الدين، بتحكي الأعباء والتكاليف التي ألقيت على عاتقه، وبتحكي موقف أهل الباطل من هذه التكاليف ومنعهم، وبتحكي يعني احنا هنبدا الاول كده الموقف، المطلب الاساسي من اهل الحق هو ايه؟ من اول ايه في السوره: كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. معرفه الوظيفه الحقيقيه لاهل الحق، عدم حصر فكر اهل الحق في مسجد او في منطقه او في جماعه، لا بالعكس، انت وظيفتك لتخرج الناس جميعا من الظلمات كلها الى النور باجمعه. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، كيف تستطيع ذلك وحدك؟ ولكن هذا لا يكون الا بتوفيق الله باذن ربهم الى صراط العزيز الذي يعز اولياءه على من عاداهم، الحميد الذي يحمد افعالهم ويعطيهم ثواب كل ما قدموا. من اول آية ملخص للصورة والمطلب الاساسي لاهل الحق: كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله قرب الميكروفون أكتر من كده. طيب. الناس ياريت تتقدم، تقاربوا الناس تتقدم ياريت، عشان بس إخواننا ياريت الناس تتقدم، الناس اللي قاعدة في الخلف الناس تتقدم، معلش عشان الإخوة الناس تتقدم كده. خلاص، يبقى من أول آية المطلب الأساسي لأهل الحق. بعد كده ربنا بيعرفك ان اهل الحق مش هيتسابوا يعملوا هم عايزينه، مش هيتسابوا يدعوا في كل سهولة. تلاقي الاخ بيشتكي يقولك اصلا مش عارف امارس الدعوة، في ضغوطات عليا. طب ما ده منطقي، ده من اول آية ربنا بيقول: وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة ويصدون عن سبيل الله. يبقى الله عز وجل بيعرفنا من اول لحظة ان الهدف الاساسي والغرض الاساسي من صدهم عن دين الله استحبابهم لشهواتهم، مش بيحب الشهوات، يستحبون كأنه بيطلبها،
وبيطلبها بشدة، بيحبها حب شديد مش قادر يتخلى عنها. عارف ان هذا الدين هيأتي لي بمطالب هيخليها تخلى عن شهواتي، انا اتخلى عن شهواتي لا يمكن ابدا. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، اي يبغون هذا الدين مائلا عن كل ما يريدونه من الحق. عشان كده بعض المفسرين بيقول في قول الله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، بيقول بعضهم ده تشبيه للمنافق لما النور اضاء ليه ونظر في تكاليف هذا الدين، وجد في تكاليف هذا الدين ما يضاد رغباته وما يضاد شهواته فاعرض مدبرا فذهب الله بنوره. فاهمين الفكره؟ فاهمين القضيه؟ انه لما راى في هذا الدين ما يضاد شهواته وما يضاد طموحاته اعرض عن هذا الدين فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الشاهد يبقى الصوره بتعرفك المطلب الاساسي من اهل الحق، وبعد كده بتقول لك وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى الانسان ازاي هيخرج الناس من الظلمات للنور؟ الوظيفه الاساسيه هي وظيفه مش بس التبليغ، يعني في قضيه الناس في معظم الصور الوظيفه الاساسيه هي تبليغ الدين، هنا مش تبليغ الدين، هنا تبيين الدين على حقيقته واضحا. يبقى احنا ما نلومش الناس اذا لم نبين لهم هذا الدين. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. هنا وظيفه اهل الحق انتهت. بعد كده يفعل الله ما يريد، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. يفعل ما يشاء بقلوب عباده، فالقلوب بين اصبعين من اصابعه، يفعل فيها ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. يبقى ده المطلب الاساسي لنا جميعا لو احنا اردنا ان ننتمي لاهل الحق واردنا ان ننتمي للعاملين من اجل هذا الدين. يبقى انت وظيفتك بتتحط في اول ايه في هذه السوره لتخرج الناس جميعا من الظلمات كلها الى النور باجمعه. وبعد كده بتبين لك ان اعداء الحق مش هيسيبوك. وبعد كده بتبين لك انك انت لست بدعا من الرسل ولست بدعا من العاملين لهذا الدين، ولقد ارسلنا موسى الى قومه سبقك الكثير العاملين لهذا الدين ان اخرج قومك. وقوم دول مين؟ بني اسرائيل، اشد الناس تفلتا من الدين واشد الناس مراوغة. ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله. كلام الداعية، ويجينا في اخر الصورة ايه الكلمات التي يقولها الداعية للناس ويبدأ بها مع الناس. وذكرهم بايام الله. ثم بعد ذلك بتقص الصورة. هنلاحظ في صورة ابراهيم، وده بيوافق ما قلناه ان الصورة بتحكي قصة صراع بين اهل الحق والباطل، ان في معظم الصور ربنا بيجيب كل نبي قصته مع قومه لوحده. نوح لوحده مع قومه، بعد كده تخلص قصة نوح مع قومه يجي قصة هود مع قومه، تخلص قصة هود مع قومه صالح مع قومه، خلاص عليهم السلام جميعا، كل نبي لوحده. الصورة ديت جمعتهم كلهم في آية واحدة. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. بعد كده بدأت الآية تحكي كأن الرسل كلهم واقفين في صف واحد من لدن بقى نوح عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، وكأن الكفار والملأ من الكفار يقفون في صف أمامهم. وبدأت اللحظة هنا في الصورة بدأت مرحلة احتدام الصراع. يبقى الأول الوظيفة المطلوبة، بعد كده بتعرف الناس مش هتسيبك، بعد كده بيقولك لست بدعا من الرسل، بعد كده بدأوا ينفذوا المطلب وينطلقوا لدعوة الكفار لهذا الدين. بدأت مرحلة احتدام الصراع. ماشيين معايا كده في تسلسل الصورة؟ بدأت مرحلة احتدام الصراع. فردوا أيديهم في أفواههم، بدأ الصراع يحتدم. وبعد كده وقال الذين كفروا، كأن كل ألف اللام ديت بيسموها الاستغراق، يعني استغرقت كل كافر على وجه الأرض من يوم خلق الله عز وجل السماوات. وقال الذين كفروا لرسلهم، لكل الرسل كانوا دول واقفين في صف ودول واقفين في صف قصادهم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. بدأت بقى مرحلة الصراع بيحتدم، الصراع في أشده، الصراع في أوجه. تخيل شوف الصراع بدأ بقى يشتد يشتد يشتد، لدرجة بعض المفسرين بيقول معنى قول الله عز وجل فردوا أيديهم في أفواههم إن المشركين حطوا أيديهم على أفواه الرسل. إن المشركين وضعوا فيها تأويلين، التأويل الأول إن إما إن المشركين حطوا أيديهم على أفواه الرسل قالوا اسكتوا مش عايزين نسمع. شوف مرحلة احتدام الصراع، يعني في صور زي صور لقمان اللي هو إيه كأن في أذنيه وقرا أو كأن لم يسمعها، مرحلة إن الكافر مش عايز يسمع. دي لسه في مراحل قبل ما الصراع بيحتدم. سورة ابراهيم بتكلمك عن مرحلة احتدام الصراع، وخاصة بعد سورة رعد، سورة الرعد اللي جابت لنا المثل اللي هنشرحه ألم ترى أو أنزل الله اللي هو أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا. دي من أشد وأخطر مراحل احتدام الصراع بين الحق والباطل. فسورة إبراهيم بتتكلم في مرحلة غير عادية لدرجة أن الرسل بتقول هم وأقوامهم يقولون ولنصبرن على ما أذيتمونا. كلمة ما ديت غير الذي، كان ممكن ربنا يقول على الذي أذيتمونا، كلمة ما دي يقولوا اسم وصول، إنما دايما ما بتأتي للتعجب وللتفخيم. كلمة ما ديت بتحمل في طياتها كم خنجر طعن به أهل الحق، وكم دماء أسيلت من أهل الحق، وكم من أذى أصيب به الرسل ثم أتبعهم أصيبوا بهذا من أهل الكفر. يبقى كلمة ونصبرن على ما أذيتمونا بتحمل في طياتها كم من العذاب الذي تعرض له الرسل أولا ثم أتبعهم تعرضوا. النبي صلى الله عليه وسلم يلقى عليه صلى الجزور. يبقى بدأ المرحلة، بدأ بقى الصورة بتاخدك، عايزين نعيش مع الصورة. أنا عايزك وانت بتقرأ من أول ألف لام راء في الصورة لغاية آخر حرف في الصورة، هذا بلاغ لينذروا به، لغاية آخر آية في الصورة انت قلبك طاير مع الصورة، كأن يعني الآية بتسلم اللي بعدها، الآية بتسلم اللي بعدها، بتطوف بيك الآية، الآية خدتك من أول لحظة فاجئتك بالمطلب اللي أنت مطالب بيه. طب يا رب هنفذه إزاي؟ يا رب طب أنا محتاج إيه وظيفتي مش فاهمها؟ محتاج إنك تبين هذا الدين. طب يا رب أنا يعني في حد سبقني؟ كتير سبقك في الطريق ده. وبعد كده ربنا بيقول لك مرحلة احزام الصراع، وبعد كده بقى بعد مرحلة احزام الصراع زي ما نشرح دلوقتي جابت لك النهاية. الآيات فصلت لك النهاية بأنواعها زي ما نفصل الوقت إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وأن يفهمنا. جابت لك النهايات، نهاية المشركين، نهاية أتباع المشركين، نهاية المؤمنين سواء في الدنيا أو في الآخرة. وبعد كده ربنا ضرب لك مثل وضرب لنا مثل ملخص لكل قصة ديت، السنة المتكررة في قصة الصراع بين الحق والباطل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا اللي هي الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، زي ما نفصل بإذن الله. وصلنا لوقت مرحلة احتدام الصراع. بدأ الصراع في أشده بين الوقت بين الرسل وبين المشركين، لدرجة زي ما قلنا ان الكفار وضعوا ايديهم في افواه الرسل، مش عايزين نسمع منكم حاجة خلاص. كان زمان بيسيبوهم يتكلموا، الوقت لا مش هنسيبهم يتكلموا. ولا نصبرن على ما اذيتمونا، وايات جميلة جدا، يا ريت بقى عشان الوقت كل واحد يرجع ويقرأ تفسيرها كده ازاي الحوار الرائع الممتع اللي كان الانبياء بيقولوا لاقوامهم، ونصبرن على ما اذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، او على الله الابلاك من فليتوكل المؤمنون. وبعد كده بدأت خلاص بقى المشركين جابوا اخرهم وقالوا، قالوا بصوا بقى من الاخر، لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودون في ملتنا. ما انتم مالكوش اختيار تاني، يا اما هنطردكم وهنطلعكم بره المدينه اللي احنا عايشين فيها ونعمل اللي احنا عايزين نعيش في المدينه، او لا تعودون في ملتنا، مش الى ملتنا. شوف اهل الكفر عايزين يرجعوا افضل اهل الصلاح مش بس للمعصيه، عايزين يخليهم ينغمسوا في المعصيه. او لا تعودن في ده حرف انغماس، او لا تعودن في ملتي. شوف مطالب اهل الكفر، مش عايزين يسيبوا اهل الصلاح مش بس عايزين يسيبوهم في حالهم، لا، ولا عايزين اهل الصلاح يكفوا عنهم، لا، ده عايزين يخلوا افضل اهل الصلاح ينغمسوا داخل الباطل. او لا تعودن في ملتي. بدا هنا بقى تدخل قدره الملك سبحانه وتعالى، فاوحى اليهم ربهم، زي ما هنجمع في الاخر الايات اللي في الصوره اللي بتبين لك حفظ الله للعاملين لهذا الدين، وولاية الله عز وجل لأوليائه والعاملين لنصرة هذا الدين. في آيات كده في الصورة جات معنا هنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. يبقى بعد مرحلة احتدام الصراع بدأ ربنا يقص علينا إيه اللي هيحصل في النهاية. خد بالك، أنا عايزك أنت إمتى تعيش مع الصورة دي؟ تخيل لو أنت واحد من اللي عايشين في صحراء مكة وشايف أعز أصدقائك بتوضع عليه صخرة في وسط الحر وقاعد بيصرخ من الحر، وشايف واحد تاني صاحبك وصديقك تعرض لعذاب شديد لدرجة بتروي بعض كتب السير ان كانوا بيأتوا بالصحابي بيضعوه في الشمس وبيضعوا عليه صخور وبيستمروا في العذاب لدرجة ما بيسيبوش الصحابي غير لما يجيبوا الجعل، اعزكم الله، زي الصرصار كده، حيوان قذر صغير، حشرة صغيرة، لغاية لما يجيبوا الجعل ويقولوا للصحابي الهك افضل ام الجعل، ما يسيبوش الصحابي لغايه لما يقول الجعل افضل من الهي. شوف العذاب، شوف العذاب اللي تعرض ليه لنصبرن على ما اذيتمونا. شوف تعرضوا الاذى ده. عشان كده هنلاحظ هنا ان ربنا سبحانه وتعالى في الصوره ديت لما بيكلم الصحابه وبيكلمنا عن نهايات الكفر، التركيز اكتر مش على النهايه في الدنيا، لا لا لا، ما ربنا ما قالش هيمكن لك وهتفتح لك قصور وهتبهدلهم في الدنيا. التركيز ما كانش على الدنيا اكتر، هنلاقي التركيز اكتر كان على ايات الاخره، وهنلاقي ان ايات عذاب الاخره في سوره ابراهيم متميزه عن اي ايات عذاب في القران كله. ايات العذاب بتاعه سوره ابراهيم ليها تميز ومذاق خاص عن جميع سور القران، بتتميز بخاصيتين مهمتين. اول خاصيه شده الالم، عذاب سوره ابراهيم شديد الالام. تاني حاجة شدة الإهانة، نفس الحاجتين اللي كانوا المشركين بيعملوهم في الصحابة جزاء من جنس العمل، هيلاقوا عذاب في دار الآخرة شديد الإلام شديد الإهانة، زي ما هنفصل العذاب اللي ربنا قص عنه دلوقتي. بدأ ربنا يقول لنا بقى الخاتمة، إيه ملخص؟ طب إيه اللي هيحصل في الآخر؟ بعد ما كل الرسل وقفوا وكل أتباعهم وقفوا وصبروا، إيه اللي هيحصل؟ قال الله بكلمة واحدة: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الموضوع انتهى، موضوع في الدنيا انتهى بكلمة واحدة من مكتوب: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم كما قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. الأرض دي بتاعت ربنا، الناس فاهمة غلط. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، يسكن فيها من يشاء سبحانه وتعالى ويصرف عنها من يشاء، يخسف بها من يشاء ويعمل فيها من يشاء. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا هو الشرط الذي إن حقق أهل الإيمان حقق لهم هذا الوعد. واستفتحوا، أي واستفتحت الرسل على رأي جمهور المفسرين أو على رأي ابن زيد اللي خالف الجمهور، قال واستفتحوا عن الكفار هم اللي طلبوا الفتح. واستفتحوا أولياء الله عز وجل طلبوا الفتح من الله بعد أن وصلوا لمرحلة استضعاف شديد، لمرحلة إذاء غير عادية، طلبوا الفتح من الله عز وجل. واستفتحوا، وفي قراءة ولكن قراءة شاذة، واستفتحوا أي أن الله أمرهم أن يطلبوا الفتح منه سبحانه وتعالى. واستفتحوا، طب إيه اللي حصل بعد ما طلبوا الفتح؟ وخاب كل جبار عنيد. نتيجة منطقية حتمية، طالما طلب الفتح من الله إذن سوف يخيب حتما كل جبار عنيد، كما قال الله عز وجل في سورة الصفات: ونصرناه. طب إيه اللي حصل لما ربنا نصرهم؟ فكانوا هم الغالبين، نتيجة حتمية منطقية. إذا جاء نصر الله عز وجل إذا النصر موجود، إذا جاء الاستفتاح وحققنا الذل والافتقار لله عز وجل نصرنا حتما. واستفتحوا كانت نتيجة حتمية، وخاب كل جبار عنيد. هذا في الدنيا. وبعدين شو بقى الآيات اللي بتروي ظمأ وغل ما يجدوه أصحاب محمد من العذاب. الآيات دي تستشعرها لما تتعرض لإذاء في نصرة هذا الدين. ماذا سوف يعني؟ تخيل الآيات بتكلمك عن اللي كان واقف من شوية بيقول: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. كان فارد صدره بيكلم، شوف الوقت هيبقى عامل إزاي، شوف الوقت اتفرج عليه، اتفرج عليه في آخر الصورة وربنا بيقول لك وترى، ما قالش إيه وسوف يقرن المجرمين في الأصفاد، لا لا لا، اتفرج وعيش مع القرآن. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، اتفرج عليهم عشان تصبر وتحتسب، عشان تصبر وتحتسب، اتفرج ولاحظ وأيقن طالما أن الله قال خلاص ده حتما هيحدث. وترى المجرمين يومئذ مقرنين، لما نجي لها في آخر الآية. وخاب كل جبار عنيد، بدأ ربنا هنا بيتكلم عن نهاية. الأول اتكلم عن نهاية الأعداء القادة الكفار، وبعد كده اتكلم عن نهاية الأتباع اللي كانوا أتباع، اللي كان تبعي، اللي كان هنعمل ايه؟ ما هم الكبار قالوا لنا كده وانا عبد وبسمع الكلام وانا ماشي وراه. ما كانش راضي ينطق ولا يفتح بقه في الدنيا، جاي يتكلم فين في الاخره؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ان كنا لكم. انت جاي تتكلم دلوقتي، جاي تقول تنطق دلوقتي مكان في الدنيا الاتباع، سواء الاتباع لقاده الكفر او الاتباع لابليس. وقال الشيطان لما قضي الامر، لما رايحين لابليس بقى وتلموا عليه في النار: انت اللي ضيعتنا، انا اللي ضيعتكم. طب اسمعوا الخطبه دي بقى: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الآيات يبقى الأول سورة كلمتك في وظيفة أهل الحق، بعد كده من سبقك في نصرة هذا الحق، بعد كده مرحلة احتدام الصراع وبلوغه إلى أشده، وبعد كده النهايات، نهاية قادة الكفر في الدنيا والآخرة، نهاية الأتباع، وفي الآخر بتقرأ الآية ديت وانت مطمن بعد ما عشت كل الصراع ده، وبتقول إيه: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. ياه، تحس كده انك ايه، طلع تنهيده كده بعد ما عشت في الصراع مع الرسل وعشت في المشاكل دي مع الرسل، بتيجي في الاخر وبتقرا قوله سبحانه وتعالى: وادخل الذين امنوا. ياه، وبعدين جت بصيغه الماضي، اطمن كانهم دخلوا خلاص وقعدوا وعاشوا في الجنه ونعيمه، خلاص الموضوع جاء بصيغه الماضي للتحقيق، وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات. بعد كده ربنا بيضرب لك مثل ملخص بقى للربع اللي فات ده كله بقى، الم ترى كيف ضرب الله مثلا. نرجع تاني لعذاب الكفار، وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. علماء اختلفوا في كلمه ورائه، منه من قال من ورائه يعني من قدامه، يعني لسه هيشوف. قالوا ازاي وراء يعني قدام، ورا دي يعني ورا، ويعني اهل اللغه قالوا التحقيق ان كلمه ورائه دايما بتاتي للحاجه اللي انت ما انت شايفها، جايه اصلها من كلمه ايه، زي ووري عنهما سواتهم، الحاجه اللي انت اللي وريت عنك اللي انت ما شفتهاش، فدي دايما من ورائهم كده. ومن ورائهم ملك ياخذ كل سفينه غصب. فمن ورائه يعني كان مستخبي له عذاب هو مش شايفه، هو كان غافل عنه. ومن ورائه لسه بقى ايه، جهنم. ومن ورائه جهنم ويسقى، تعالى بقى شوف التفصيل السريع ده، ويسقى من ماء صديد. ما قالش ويشرب، قال ويسقى، بيشرب غصب عنه، زي ما كان بيحاول يكبر يجبر اهل الايمان على الكفر لدرجة انه يوصلهم ويطعن سمية رضي الله عنها في فرجها. شوف الاهانة والعذاب، زي ما كان بيعمل فيهم كده وبيحاول يجبرهم انه ينطقوا بكلمة الكفر، هيجبر ان يشرب من ماء صديد. لما تسيل الدماء والصديد من اهل النار ويتساقط، يجمع عليه وهيشرب غصب عنه. اشرب، اشرب بقى ليه، اشرب، عارف بتقول له اشرب، اشرب بقى اللي انت كنت بتعمله. ويسقى من ماء صديد. وبعدين شوف التفصيل، ربنا جاب لك بقى مشهده وهو بيشرب، مش ويسقى بس، لا شوف بقى اتفرج على منظره، عيش مع منظره وهو بيشرب. ايات بتشفي غل المؤمنين، بتشفي ما يجدوه المؤمنين من الاذى في هذه الدنيا. مش كده بقول لك الصوره دي عاليه، ما يحسش بيها غير العاملين، ما يحسش بيها غير اللي بيقدم روحه لنصره هذا الدين. ويسقى من ماء صديد يتجرعه. صيغه يتفعل ديت بتيجي لفعل المشقه، يقول لك يتكلف العمل، يتكلف يعني بيطلع روحه عشان يعمل عمل فلان. فكلمه يتجرعه، يتجرعه اصلا من الجرعه اللي هو بلغتنا زي البق، يعني بياخد بق واحد يتجرعه، بيحاول ياخد بق وبق بالعافيه، ويعني كانه منظر الملائكه وهي بتشربه، وبعدين كانه بياخد جرعه واحده وبيحاول يدفعهم كفايه. طب اشرب البق ده الاولاني، وبيحاول يدفعه ويتجرعه ولا يكاد يسيغه. الصوغ او فعل ساغه في اللغه معناه ان الميه تنحدر بسهوله في الحنجره، يعني بالعافيه ولا يكاد يسيغه، يعني الميه ما بتنزلش، الصديد ما بينزلش، بيقطع الحنجره، واذا وصل الى الامعاء يقطع الامعاء حتى يخرج من دبره، والعياذ بالله. شوف الاهانه والعذاب كان بيروى عن بعض السلف. يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتي، ده هو ايه؟ ده لحظه الشرب. شوف بقى العذاب، ويأتي الآية دي بعض المفسرين قال أو الأغلب قال أشد آية عذاب في القرآن، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. عارفين يعني إيه؟ جمهور على إنه يأتيه الموت من كل مكان، يعني كأنه نايم كده وكل جزء في جسده، كل حتة في جسمه بينالها نوع من أنواع العذاب مختلف عن التاني، وكل نوع كفيل إنه يموته ما بيموتش تاني. مش تتخيل المشهد، منظر واحد نايم كل حتة في جسمه، صبعه وصبعه التاني وراسه وايده ورجله وفخده وبطنه وصدره، كل جزء من اجزاء جسده هيتحط عليه لون من الوان العذاب، اللون ده كفيل انه يموته. يعني مثلا راسه هتضرب بمقمع من حديد، صابعه هتقطع مثلا، ضفره هتتشال، صدره هيصب عليه مثلا حميم، كل جزء من اجزاء الجسد هينال عذاب غير التاني. ويأتيه الموت، الموت يعني أسباب الموت، كل عارف يقول لك خبطة موت، يعني يقول لك أنا اتخبطت خبطة موت، يعني وجعتني لدرجة حسيت إن أنا كنت هموت وأموت. ويأتيه الموت، بعض المفسرين قال يعني الموت هيأتيه أو أسباب الموت دي هتأتيه من تحت كل شعرة في جسده، يعني مكان كل شعرة في جسده هينال لون مختلف من ألوان العذاب، هذا اللون كفيل إنه يميته، وبالرغم من ذلك وما هو بميت. يعني شوف تعبير القرآن، الباء ديت وما هو بميت، يعني مش هيذوق طعم الموت، مش هيستريح لحظة. وما تعبير نفي، شدة المبالغة في النفي، وما هو بميت يعني العذاب المستمر ده، وبالرغم من ذلك لن ينال طعم الراحة، لا يموت فيها ولا يحيى، لا روحه بتطلع بيستريح ولا عايش حياة هنيئة، روحه هتظل معلقة. يعني اللي بيجي يموت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لما مسح قال إن للموت لسكرات، شوف لما النبي كان جايبينه بيندب العرق ويقول ان الموت لسقرات، هو هيظل في المرحله دي مش هيعدي منها، كل شوية يجي له لون الوان العذاب يحس انه هيموت، روحها تطلع وما يموتش، وبعدين يجي له لون تاني وفي نفس الوقت، وبعدين مش بس كده، ومن هو لسه شاف حاجة، ومن ورائه ده لسه بعد الكلام ده كله عذاب غليظ. جت صيغة نكرة بقى، عذاب ما يتوصفش، مهما عاد توصفه ليكم عقول البشر لن تحتمل ان تفهم ايه لون العذاب اللي هيتعذب بيه. ومن ورائه عذاب غليظ. شوف بقى هي دي النهاية، مثل الذين كفروا بربهم. طب ليه واقفين في وش مين؟ مش كده ربنا في اول الصورة الى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات. لازم تعرف انت جندي لمين، ولازم الكافر يعرف هو بيقف امام مين. الذي له ما في السماوات وما في الارض، مش كده بعدها على طول وويل للكافرين من عذاب شديد. واقفين قدام مين؟ بيحاربوا مين؟ اهل الباطل لما بيقفوا امام اهل الحق، دول مش واقفين قدام الثلة القليلة من اهل الحق، دول بيقفوا امام جنود لا يعلمها الا الله. اهل الحق لما يصبحوا قلة، تخيل لو 50 واحد من اهل الحق بيحاربوا 1,000,000 واحد من اهل الباطل، ده الظاهر. انما 50 واحد دول معاهم رياح ومعاهم ارض ومعاهم سماء ومعاهم ملائكة، معاهم جنود لا يعلمها الا الله. مش كده ربنا بيقول سورة الانفال بيخاطب المشركين، وده لازم يبقى شعار المسلمين، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. هاتوا اخركم معاكم ناوي يا مش مشكله، هاتوا بص هاتوا اخركم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. طب ليه يا رب؟ طب ده احنا قله. طب ليه؟ ختم الايه ايه؟ حد عارف؟ وان الله مع المؤمنين. ربنا مع المؤمنين، خلاص يبقى يعني اعمل لهم عايزينه بقى، خلاص انت معاك القوه التي لا تقهر، قدره الملك سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك الا هو. فالشاهد مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم، الجمهور على ان هنا الاعمال ده جزاء الاخروي، وبعضهم قال ده كل التخطيطات بتاعتهم في الدنيا، اعمالهم كل التخطيطات اللي عملها الكفار وكل الاعمال اللي عملها، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. اكن كل الاعمال يعملوا بوش وشارون والناس دي من ايام ما شوف النبي لغايه يوم القيامه، كل التخطيطات ديت ربنا بيشبهها لنا كرماد، مش كنار طفت، لا ده رماد. الرماد اصلا ملوش نفع، والرماد ده دايما بياتي بعد ما النار بتهيش كده وبعدين انطفى. رماد اشتدت به الريح، مش رماد جه عليه شويه ريح، لا رماد اشتدت، وبعدين مش اشتدت عليه، اشتدت ايه؟ تنمت ولا ايه؟ كرماد اشتدت ايه؟ به مش عليه. ايه الفرق بين اشتدت به الريح واشتدت عليه الريح؟ اللي عارف ها اديله جايزه. ايه الفرق بين اشتدت عليه الريح واشتدت به الريح؟ الله يفتح عليك الجايزه ان احنا ندعي له ربنا يوفقه ويسدده يا رب. خلاص خلاص اشتدت اخوكم جزاه الله خيرا بيقول اشتدت عليه الريح، يعني زي ما يكون هو واقف في مكانه والريح جت عليه، انما اشتدت به شالته ومشت. عارف لما اقول لك اشتدت الريح على النخله، نخله ثابته زي ما هي والريح جت عليها كتير، انما اشتدت الريح بالنخله، الريح جت شالت النخله وطارت، فاشتدت به الريح. واصلا الرماد محتاج نفخه بسيطه، تخيل ده ريح مش رياح، الريح دايما بتاتي بقوه، المفرد دايما الريح بياتي ريح قويه، والرياح بتاتي ان هي رياح دايما طيبه، مش كده دايما في العذاب بياتي ريح مش رياح. خلاص اشتدت به الريح في يوم عاصف كمان، يعني مش اي ريح كمان، ومش في جزء من اليوم عاصف، ده اليوم كله عاصف. خلاص لا يقدرون مما كسبوا على شيء، مش هيقدر يستفيد من اي حاجه عملها لا في الدنيا ولا في الاخره. وبعد كده بعد ما برزوا لله جميعا قال الضعفاء، دي كانت نهايه قاده اهل الكفر، قد نهاية اللي وقفوا وصدوا عن سبيل الله. بعد كده ربنا بيصور لك نهاية الاتباع، قال الذين استضعفوا الذين استكبروا تسيبنا ولا ايه؟ ان كنا لكم تبعا، ده انا كنت بسمع كلامك، ده انا كنت بحارب اهل الحق، ده انا كنت بعمل لك واساعدك عليهم واجيب لك مش عارف ايه واساعدك واجيب لك اخبارهم، انت جايين تسيبوني دلوقتي؟ ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ طب حاجه بسيطه. في الاخر ان هم اعترفوا كلنا في النار سواء بقى صبرنا ام جزعنا ما لنا من محيص. وبعد كده نهاية اتباع يعني الامام الاكبر لاهل الباطل، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. انا لسه بس بناديلك على الباطل لقيتك سبقتني ونفذت الباطل احسن مني، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم. ايوه ما انا يعني بكافي في صراخكم، يعني هيفضلوا يصرخوا ومش هقدر اعمل لكم حاجه، مش هقدر اعمل لكم اي حاجه تبطل الصراخ بتاعكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. الايات وفي الاخر نهايات اهل الحق اللي ضحوا لنصره هذا الدين، وادخل الذين امنوا. تركيز قلنا على الدار الاخره. شوف النهايات، يعني احنا قلنا بعد شوط احتدام الصراع شوط النهايات. نهايات اهل الحق واهل الباطل في الارض كلمتين، انه اللي كانوا الظالمين نسكنناكم الارض، والباقي شوط صفحه كامله للدار الاخره. لان اهل الحق لازم يبقى كل نظرهم في الدار الاخره، ما ينتظرش حاجه في الدنيا. الدنيا دار عمل والاخره دار جزاء، خلاص دي قاعده. يبقى لو ما تنتظرش جزاء في الدنيا، لو جالك جزاء في الدنيا يبقى فضل من عند الله عز وجل. عشان كده كتير يعني كتير من الاخوه، ودي يعني خطا بيسقط فيه الكثير في التربيه، كتير من الاخوه بيتربى على قضيه هم الدين فقط، يقول لك انا قضيتي ان انا انصر الدين. ما بيخطرش في ذهنه ان بينصر الدين عشان الجنه. هو كل اللي في ذهنه وعنده مروءه شويه ويعني عنده عزه، ما بيستحملش يسمع ان اخواته بتغتصب او اخوانه بيضربوا، فبايه يعني بنفسه بتهيج لنصره هذا الدين. ما بيخطرش في ذهنه ان في دار اخره، ان في نار، وانه بيعمل كده عشان يفر من عذاب الله وما هو الا جندي، وان في جنه، وانه بيطلب الفردوس، وانه بيؤمن بقدره الله عز وجل ومعرفه الله. الناس ديت لما بيفشل تحقيق نصره الدين، لما بيفشل، ركزوا على نقطه دي مهمه، الاخوه دي لما بتفشل في تحقيق نصره الدين بتنتكس، يقول لك خلاص اصل مفيش فايده، الدين مش هينتصر والخلافه مش هتقوم، فبينتكس. هو عمره ما ينتكس لو بيطلب الجنه وخايف من النار. مش كده دايما التركيز في ايات الاستخلاف، التركيز دايما على الجزاء الاخروي، ما تنتظرش حاجه. يعني واحد زي مصعب لما مات ما شافش حاجه رضي الله عنه، ما شافش نصر، ما شافش غير بلاش مصعب، مصعب شاف بدر، خديجه رضي الله عنها يعني ماتت بعد خروجها من الشعب، المستضعفين في مكه، سميه لما طعنت ما شافوش اي نصر. دول قضيتهم الوعد الاخروي، هو مش منتظر حاجه في الدنيا اصلا، هو كل قضيته الوعد الاخروي، ان انا هشوف في الاخره وترى المجرمين يومئذ، هشوف كل دول مصفوفين كده مقرنين في الاصفاد، وان شاء الله ادخل الجنه واتفرج عليهم. واليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، هقعد على ارائي كده واضحك عليهم زي ما كانوا بيستهزئوا بيا في الدنيا. خلاص بعد كده، بعد الملخص ده، ربنا جاب لك مثل ملخص لكل القصه ديت، للسنه المتكرره. الم ترى، ما شفتش كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه؟ دعوه الحق وكلمه لا اله الا الله لما بتبذر وتزرع في قلوب المؤمنين بتنمو هذه الشجره الطيبه التي اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. الشجره الطيبه ديت التي زرعت وبدا زرعها من ابراهيم عليه السلام بوضع الكعبه وزرع كلمه التوحيد في الارض، عشان كده هنا قصه بناء الكعبه في الصوره ديت، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا. الشجره الطيبه، شجره الايمان اللي بتنبت في قلب المؤمن، وفي شجره الايمان اللي بتنبت في الارض وبتزرع كل شويه وتؤتي اكلها باذن ربها كل حين باذن ربها. كل حين بتاتي ثمر، كل حين شاب بيلتزم، كل حين واحده بتتحجب، كل حين قناه فضائيه اسلاميه، كل حين موقع اسلامي بيفتح، كل حين كل فتره تؤتي اكلها، بالرغم من معاول اهل الباطل المتكرره لهدم هذه الشجره، بالرغم من رياح وزوابع اهل الباطل لهدم هذه الشجره، الا ان هذه الشجره تخرج عاليه لا يقف امامها شيء. خلاص، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس. وبعد كده كالكلمة الخبيثة بقى، كلمة الكفر كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. شجرة خبيثة ملهاش جذور، مش كده ربنا بيقول إيه؟ اجتثت من فوق الأرض. الثانية دي أصلها ثابت لها جذور في الأرض، إنما الشجرة الخبيثة مهما طلعت ومهما انتفشت هي اصلا واقفه ملهاش جذور، اي خبطه الطياره على طول. مش كده ربنا بيقول ايه؟ اجتثت. كلمه اجتثت جايه من كلمه الجثه، يعني اتشالت بجثتها، اتشالت برمتها من على الارض. خلاص، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. يثبت الله في الاخر بقى، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا. ازاي المسلمين قدروا يقفوا امام كل رياح اهل الباطل ديت؟ ازاي المسلمين استطاعوا ان يقفوا امام كل جهود اهل الباطل؟ على فكره جهود اهل الحق نصره الدين ما فيش بينها وبين جهود اهل الباطل اي نسبه، جهود اهل الباطل اضعاف 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 جهود اهل الحق. جهود اهل الباطل لهدم الدين اضعاف 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 جهود اهل الحق لنصرة الدين. وبالرغم من ذلك بينتصر الدين كآية لنصرة الله لهذا الدين. وقلة المؤمنين بتكسبهم الافتقار، كل ما المسلمين قليلين كل ما افتقارهم بيزداد، كل ما حاجاتهم لله بتزداد، وبيبقى نصرتهم من عند الله عز وجل آية. في الاخر زي ما قلنا ربنا ضرب مثل شجرة الايمان التي تم زرعها في قلوب المؤمنين، وبتنتج كل يوم معنى من معاني الايمان جديد في قلبك، وبتثمر كل يوم فتح جديد من فتوحات الدين ونصر جديد من نصرة هذا الدين، حتى لغاية لما تنمو الشجرة وتزدهر وتكبر، وشجرة اهل الباطل تجتث، ودي النهاية الحتمية لأهل الباطل ان هي بتجتث. وهنا نلاقي ان الفعل بنية لغير الفاعل، بنية المفعول اجتثت، مش عايز اقول المجهول، لا بنية المفعول، لان الفاعل هو الله عز وجل والذي اجتث هذه الشجرة. فما على اهل الحق الا ان هم يعملوا لنصرة هذا الدين، وفجأة هيلاقوا الباطل ازيل. خلاص هنا بينتهي الربع الاول من سورة ابراهيم، ملخص سريع لقصة اهل الحق والباطل. المطلب الاساسي لأهل الحق، انت في غيرك سبقوك، مرحلة احتضام الصراع، ثم النهاية، نهاية القادة، نهاية الاتباع، نهاية اهل الايمان، بعد كده مثل سريع ملخص لكل قصة الصراع دوت من قصة مكررة. شجرة الباطل تكبر وتنتفش، وشجرة الحق لسه تبقى بذرة، شجرة الحق تكبر 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 كل شوية تطلع ثمرة، مهما حاول اهل الباطل وما يكتموها كل شوية تكبر وتطلع ثمرة، وفجأة شجرة اهل الحق ترتفع وشجرة اهل الباطل تنسف وتشال. كما قال الله عز وجل انزل من السماء ماء، الحق لما بينزل فسالت اودية بقدرها. تخيل منظر الشجر والقمامات وجذوع الشجر والفروع اللي واقفة على الارض كده وبرزة، والاشواك اللي طالعة على الشجر، وفجأة بتنزل المية يعني بسيل غير عادي، بتجرف القمامات وبتجرف القاذورات وبتجرف الاشواك وبتجرف الشجر البارز ده، كأن البارز ده والشجر ده والقمامات ديت هي اهل الباطل. بينزل الماء يشيلهم، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، فاحتمل تكلف. هنا بقى مرحلة الصراع، احتمل مرحلة الصراع بين الحق والباطل، فاحتمل السيل زبدا ربيا. الاول الباطل بيطلع فجأة ربيا، يعني الباطل عمال ينمو ينمو ينمو، والزبد ده عبارة عن فقاعات، فقاعات من القمامة والقاذورات فوق السيول بتكبر وفجأة تنفجر، هو ده الزبد. يبقى السيل بينزل بيجرف اهل الباطل، والقمامات دي بتطلع على السطح تفضل تنتفش تنتفش، يختر بها الحمقى والمغفلون، يختر بيعتقد ان الباطل انتفش، وفجأة فاحتمل السيل زبدا ربيا. بعد كده في ختام الآية بيلقى جفاء، بيترمى في جنب جفاء، يعني ايه زي بيترمى في جنب كده في جفوة، زي بتقول اللهم جاف الارض يعني باعت، بيترمى في جنب كده الباطل بعد ما صعد فوق. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، الحديد او الذهب بقى المعادن الصافية النقية، الذهب والفضة لما بيبقى عليه اوساخ وقاذورات اما بيتحط في النار كأن حطت الذهب في النار، هو ده الصراع ما بين اهل الحق والباطل، مرحلة دخولهم الفرن والصراع اللي بيحدث داخل الفرن. انت لو اتفرجت على سبيك الذهب داخل الفرن والنار عمالة تشتعل والزبد عمال يعلى فوق الذهب، والذهب الصافي ثابت مقاوم لكل اي لكل النار اللي عمالة تحط عليه، وفي الاخر الزبد بينصهر وبيزال وبيطلع الذهب سبيكة نقية صافية. هو ده المعترك والفرن اللي بيدخل فيه اهل الحق واهل الباطل، صراع حامي ما بين اهل الحق والباطل، وفي الاخر الزبد بيلقى جفاء ويبقى الحق ثابتا كسبيكة الذهب صافية لا تتغير. نهايات اهل الباطل في القرآن كثيرة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فيدمغه يعني يصيب دماغه فيكسره، يعني كأن قذيفة الحق لما بتنطلق انطلاق حقيقي ثقة وتوكلا على الله عز وجل بتصيب دماغ الباطل وتنسفه نسفا، فيصبح النهاية في النهاية فإذا هو زاهق، زاهق يعني مضمحل متلاشي كما تقول زهقت نفسه، كأن الباطل طلعت روحه خلاص ما قدرش يقف أمام أهل الإيه؟ أمام أهل الحق. ده كان ملخص سريع. ساعة كم بقى الوقت؟ احنا بقى لنا 60 دقيقة؟ بقى لنا قد ايه؟ بقى لنا ساعة، يعني نكمل ولا نتوقف؟ مع نص عن طب هنزود بعد اذن. احنا استشارنا الدكتور ابراهيم. والله الواحد نفسه يشرح الصورة بالتفصيل لكن للأسف مفيش وقت، فهنسيب بقى جزء ألم ترى كيف بدلوا نعمة الله كفرا حلوا قمام دار البوار الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وهنخش بقى آيات دعاء نحاول نشرحها سريعا بقى في التلت ساعة اللي فاضلة ديت. آيات دعاء سيدنا إبراهيم، الصورة بتقول لك إن الدين ده محتاج أئمة. الصورة دي بتتكلم في مرحلة احتضام الصراع، خد بالك المطالب المطلوبة منك في مرحلة احتضام الصراع غير المطالب المطلوبة منك في مرحلة انتشار الدين. تاني، المطالب المطلوبة منك في مرحلة احتدام الصراع من الحق والباطل غير المطالب المطلوبة منك في مرحلة انتشار الدين. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة. اللي جاهدوا وقدموا نصرة هذا الدين قبل الفتح وقبل انتشار الدين دول عملوا حاجة غير التانيين تماما، مفيش علاقة بين اللي قدموا للدين. عشان كده هنا ربنا بيقول في السورة ديت وان كان مكروهم لتزول منه الجبال، عبر عن الدين واولياء الدين وانصار الدين بالجبال. هذا الدين يحتاج الى رجال، وزي ما للباطل ائمة وقادة وربنا ذكر قادة الكفر واللي واقفين قدام اقوامهم وقالوا يخرجناكم من ارضنا، وامام اهل الباطل ابليس سميت السورة بامام اهل الحق ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وجابت قصة ابراهيم وهنشوف دلوقتي ايات ابراهيم ودعاء ابراهيم قصة المضحي. ايه الصفات التي توجد في الامام؟ ايه الصفات التي ينبغي ان تكون فيك كامام لنصرة الحق؟ يبقى الدين ده بيحتاج الى ائمة كي ينتصر، وده التسلسل الطبيعي لنصرة هذا الدين زي ما ربنا قال ايه في سورة القصص ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. اول حاجة ما نجعلهم ائمة، بوجود الائمة والتفاف الناس حول الائمة ينصر هذا الدين بغياب الائمة. يعني لما وجد صلاح الدين انتصرنا، لما وجد قطز انتصرنا، لما بعث موسى انتصر. يبقى الدين بيحتاج لمضحي، لازم وجود زي ما بيقولوا كده عشان يحدث اقتحام لازم راس حربة ينطلق يقطع وناس كلها تسير وراء. انما طول ما احنا واقفين صف محدش عايز يقتحم محدش الدين مش هينتصر. يبقى لابد، معلش الكلام عليه شوية، لابد من وجود ائمة يقتحم ويقف ويضع صدورهم امام المعاول التي تضرب على هذا الدين حتى تأتي هذه الصدمات على صدورهم. بعد كده الناس لما يروا هذا الامام قدوة يقتدوا به. عشان كده في مرحلة الصراع نحتاج الى ائمة، نحتاج الى ناس مضحين، نحتاج الى ناس لا يفكرون الا في دينهم. واذ قال ابراهيم، واذ هنا يعني واذكر وتذكر، افتكر الدين ده كم قدم له من تضحيات. واذكر واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا. صحيح البخاري قصة المشهورة بتاعت ابراهيم وزوجته هاجر وابن اسماعيل لما ذهب الى صحراء مكة ووضع هاجر واسماعيل وتركهم حتى اذا بلغ الى ثنية مكان مرتفع لا يرونه فيه فرفع يديه الى السماء ودعا بهذا الدعاء. فبعض المفسرين قال انه دعا بالدعاء ده مرحلة ما سابهم ومشي. دعا ابراهيم قال يا رب مراتي وابني، يا رب يا رب انا سايب مراتي وابني في الصحراء، يا رب يا رب وفاهم يا رب. اول حاجة دعا بيها ابراهيم، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. قضية الاولى قضية الدين، قضية الاولى كره وبغض الشرك، كره العبادة لغير الله عز وجل. واجنبني، اجنبني يعني من الجنب، عمر ما جنبك اليمين يلتقي بجنبك الشمال. واجنبني يعني اجعلني في جانب والاوثان والشرك بجميع انواعه في جانب. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ابراهيم امام الدعاء خليل الرحمن بيطلب من الله انه يحفظه، كما قال المفسرين في هذا دليل ان عصمة الانبياء ليست الا بتوفيق الله وفضله وحفظه. وقلنا السورة عايزين نجمع فيها كده حفظ الله الاولياء من اول الرد اللي ربنا تولى الرد عن الاولياء لما قال لهم ان نخرجنكم من ارضنا او لا تعودون في ملتنا. استنوا انتوا بقى اولياء الله، تولى الله الرد فاوحى اليهم لنهلكن الظالمين. وقول الله عز وجل واستفتحوا او واستفتحوا على قراءة الشاذة اللي احنا قلناها. يبقى اطلبوا الفتح من الله عز وجل، وان الانسان لما بيطلب الفتح الله بيحفظه. وقول الله عز وجل بصيغة المضارعة مع كل هدم ومع كل هزة بيهتز فيها ايمان المرء يثبت، بصيغة المضارع مع تجدد، المضارع بيفيد التجدد، مع كل حدث بيتعرض لقلبك من اهتزاز الايمان بيأتي تثبيت من الله. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، احساسك انك لم تدعو الا بتوفيق الله، احساسك انك لم تدخل. والله الواحد يعني بيتذكر، الواحد كان من 7 أو 8 سنوات بيفتكر منظره، يعني الواحد الوقت قاعد على كرسي بيكلم ناس الله اكبر، والله العظيم آية من الله عز وجل. الواحد لما بيتذكر ماضيه بيعلم قد ايه الله عز وجل رحيم، وان الانسان لم يدعو ولم يسلم ولم يلتزم الا بتوفيق الله عز وجل. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. شوف احساس الداعية وتحسره وحرقته على اهله وقومه ربي. هنلاحظ ان الايات ديت كلها مفيش آية الا وفيها دعاء. الايات دي الـ6 أو 7 آيات بتوع ابراهيم مفيش آية الا وفيها يا اما ربي يا اما ربنا، بل بالعكس في آية فيها مرتين. دليل ان الدين لن يقوم الا بافتقار، والله لن يقوم هذا الدين الا بافتقارنا. ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء. هذا الدين لن يقوم الا بالدعاء. والنموذج ده اتاه الله عز وجل، الله عز وجل ذكره في هذه الصورة لنعلم ان هذا الدين لن يقوم ولن ينتصر الا بالدعاء وبالافتقار لله عز وجل وبتحقيق العبودية لله عز وجل. القضية مش قضية كم او قضية انتشار او قضية اعلانات واعلاميات، قضية تحقيق العبودية. عندها وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنكم في الارض. امتى الكلام ده؟ لما بيطبقوا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل. عندها يأتي التمكين من الله عز وجل. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ربي كل قلنا مرة، وكلمة ربي او ربنا بدون حرف النداء مدى القرب. يبقى الامام والداعية لابد ان يشعر بالقرب بين يدي الله عز وجل ويكثر من الافتقار، ويكون همه الاول في اسرته، في اسرته وفي قومه الدين وبناء الدين. تاني حاجة، ربي انا بحاول اسرع بس عشان الوقت، ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. الجملة الطبيعية في اللغة العربية بتأتي من غير توكيد. لما الجملة تأتي بتوكيد يبقى في غرض. لما اقول لك انا رحت وعملت واكلت وشربت وكلت واديت ومشيت، كل دي اخبار، ده الطبيعي في الجملة. انما لما اقول لك اني اكلت واني فعلت واني، يبقى انا غرضي ان انا اوصل لك حاجة. التأكيد ده من وراء حاجة، اني دي وراء حاجة. حرف التأكيد ده الاصل في الجملة انه يأتي من غير توكيد. ايه اغراض التوكيد في البلاغة؟ ده ليها ايه 7-8 اغراض. الغرض هنا بيان شدة تحسر ابراهيم، رب انهن اضلن. يا رب الناس ضاعت، يا رب، يا رب الناس اصبحت في احتناك للشيطان، اصبح الشيطان محتنكهم وراكبهم وبيقودهم. يا رب ناس كتير ضلت، يا رب ناس كتير ابتعدت، يا رب ناس كتير ما بتصليش. احساسه وتحسره على قومه، وده لازم من اهم الاشياء اللي تكون في صدر الداعية، من اهم اخلاق الداعية واهتمامات الداعية تحسره على قومه. ده بعض المفسرين جمع، وبعض يعني مشتغلين بتفسير كتاب الله جمع العتبات اللي ربنا عاتبها للنبي، وجد ان كل اللي لم يكن معظم العتبات اللي ربنا عاتبها للنبي من شدة اسف النبي على قومه. ولما الله عز وجل يصطفي هذا النبي للرسالة يبقى لازم الصفات اللي فيه تكون اسوة وقدوة لنا، يبقى لازم يكون بتحسر على قومه. اما تشوف الناس هلكة وضيعة يبقى قلبك يتحرك عليه، يعني جسمك بيتحرق على اللي بيحدث له. فالشاهد ربي انهن اضللن، وجمع الاصنام اللي هي الغير عاقل، جاب ضمير العاقل انهن، مدى سفاهة الناس لدرجة ان غير العاقل اصبح يوم كأنه عاقل. سفاهة الناس وعقول الناس التي نزلت الى اصغر من عقول الصغار. انهن اضللن كثيرا من الناس. فالشاهد بعد كل رياح الفتن ديت، فمن تبعني فانه مني. لسه في ناس صمدة ولسه في ناس بتعمل من اجل هذا الدين. فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. في جزئيه انا عايز اقولها بس عايز تركيز، نقولها ولا ايه؟ يعني بس عايز تركيز. انا عارف ان انتوا نمتوا والجو حر، معلش نركز بس في الجزئيه ديت. انا اقولها بسرعه واللي فاهمها يفهمها بقى. سيدنا ابراهيم بيقول هنا ايه؟ فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. المفسرين بيقولوا هنا في لفته جميله جدا، عكس عصاني ايه؟ اطاعني مش تبعني. يبقى يقولوا ايه حاجه؟ كان سيدنا ابراهيم يقول حاجه من الاثنين متوقع، يا اما كان يقول ومن اطاعني فانه مني ومن عصاني فانه غفور رحيم، يا اما يقول ومن تبعني فانه مني ومن لم يتبعني فانه غفور. فاهمين؟ صح. نكرر تاني. سيدنا ابراهيم قال ايه الجمله اللي موجوده في القران اصلا؟ ومن تبعني فانه مني، والناحيه الثانيه ومن ايه؟ عصاني. المفسرين بيقولوا لا، حاجه من الاثنين، عكس عصاني اطاعني. يا اما كان ابراهيم يقول ومن اطاعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور، يا اما يقول ومن تبعني هنا ومن لم يتبعني هنا. ليه ابراهيم قال تبعني بدل اطاعني؟ وليه قال عصاني بدل لم يتبعني؟ معايا؟ نشرح ليه؟ انا اقول لك اهو، خلاص دي معلهاش جايزه. خلاص؟ قال لك ليه مع الطاعه قال تبعني وليه مع الرفض قال عصاني؟ قال لك لما يقول تبعني بدل اطعني، ايه الفرق بين تبعني واطعني الاول؟ وايه الفرق بين عصاني ولم يتبعني؟ عشان يعرف الفرق بين اطعني وتبعني. اطعني يعني ايه؟ قوم صلي، حاضر، قوم اعمل، حاضر. يبقى انا بقول له كلام وهو بينفذه، دي ايه؟
اطاعني. انما تبعني يعني ايه؟ يلاقيني انا بصلي، مش زي ما تبعني يعني عمل اللي انا بعمله، تبعني يعني لاني بصلي فقام صلي، لان انا بزكي فقام زكي. يبقى ده معنى ايه ومن تبعني ايه؟ ان لازم الداعية يتحقق فيه كل صفات الدين. هل انت اللي هيتبعك وهيقلدك هيبقى في الفردوس ولا يروح في داهية؟ يبقى ومن تبعني، يبقى المقصد من كلمة بدل ما يقول ومن اطعني، يبقى سيدنا ابراهيم قصده يقول ان انا تحقق فيا كل صفات الدين، كما قال ابراهيم ان ابراهيم كان امة. الامة معنى من اثنين، يا اما امة يعني ايمان ويكفي ويزن ايمان امة، او امة يعني اسم مفعول يعني كثر الاهتمام به، يعني كل حاجة هو الايمان فيها، بقى قدوة في كل حاجة، بيتقلد في كل حاجة، هي دي امة. خلاص، فيبقى فهمنا الجزئية الاولانية ليه قال تبعني بدل اطعني، ان لازم الداعية قبل ما يكلم الناس يحقق في صفات الدين. قبل ما نكلم الناس عن قيام الليل نقوم احنا الليل، هنلاقي في كلامنا النور عن قيام الليل. عشان كده انا بكلمكم عن قيام وانتوا ما بتقوموش، عرفتوا ليه؟ عشان احنا ما بنقومش الليل. هو كده انت تلاحظ، انت لو طبقت الاول الكلام والكلام خرج منك باحساس وبتطبيق، والله يجد له ثمر. مش كان الحسن القصه المشهوره لما ناس كتير راحوا كلموا الحسن البصري، اطلع ادي خطبه للناس عن العتق العبيد، اطلع ادي الناس، قال لهم طيب وما يطلعش، اطلع كلم الناس عن عتق العبيد ما يطلع. ايه في يا عم الحسن، ايه ما بتكلمش الناس عن عتق العبيد ليه؟ قعد فتره شهر تقريبا، في الاخر طلع خطب خطبه عن عتق العبيد، كل الناس اعتقد العبيد. قالوا قال انت كنت بتاخر ليه؟ كان بيحوش فلوس يشتري عبد وبعد كده يعتقه قبل ما يكلم الناس. فهمتوا القضيه؟ فمن تبعني فانه مني. طب ليه بقى بدل ما قال لم يتبعني قال عصاني؟ دي جزئيه عايز تركيز شويه بقى. ايه الفرق بين عصاني وبين لم يتبعني؟ لم يتبعني يعني ايه؟ يعني انتوا قاعدين في المسجد اهو، خلاص، فانا هقوم اصلي واقول اذكار واعمل، لو انتوا عملتوا زيي يبقى انتوا تبعتوني، واللي ما عملش زيي يبقى ما عصانيش، هو لم يتبعني. انما عصاني يعني ايه؟ بيقولوا عصاني يعني وصل يعني انا كلمت واحد واحد من قاعدين في المسجد وشرحت له وبينته وفهمت له، وساعتها ما رضاش، يبقى ساعتها اسمها ايه؟ عصان. يبقى معنى كلمه ابراهيم ومن عصاني يعني انا هوصل لواحد واحد فيهم وبين له ووضح له واشرح له، وبعدها هو حر بقى، هي دي عصاني. فهمت الفكره؟ يبقى لازم صفتين يتحققوا في الداعيه، دي من كلمات ابراهيم المختصره ومن كلمات القران المبهره. لازم صفتين، انه يطبق الاول صفات هذا الدين ويحققها فيه، تاني حاجه ان يوصل لناس واحد واحد ويكلمهم بعد ما يطبق الصفات دي فيه. فهمتوا الفكره ولا نعيد؟ فهمتوا؟ ربي ان قلنا اضلنا كثيرا من الناس، فمن تبعني فانه ايه؟ مش فانه معي، فانه ايه؟ مني. المسلمين كالجسد الواحد، اللي بيضرب في اخوه وبيهدم في اخوه ده بيهدم في جسد الدين، ده عامل زي الايد بالظبط اللي بتقطع في الرجل. شفت انت ايد بتقطع في الرجل؟ شفت صابع الايد بيقطع في صابع الرجل؟ شفت انت قبل كده يعني ما انت بتقول ازاي ده جسد واحد في معقول ايد تقطع الرجل؟ او كذلك الانسان لما مسلم بيهدم في اخيه المسلم او بيضرب في اخيه يبقى بيقطع من الجسد. ودي بتفيدنا في حاجه تانية، ان انتمائك للدين انتمائك لجسد الدين، وجسد الدين ده بيعمل في خدمه الدين. يبقى ما ينفعش تنتمي انتماء باهت، لازم يبقى ليك دور في الدين. يعني الجسد فيه اصبع، الاصبع له دور، والصدر له دور، والنفس له دور، والقلب له دور، والرئه ليها دور، والكليه ليها دور، والرجل ليها دور، كل حاجه في جسد الانسان ليها وظيفه. يبقى انت بانتمائك لجسد الدين لازم يبقى ليك وظيفه، لابد. خلاص، وده بيفيدنا برضو ان انتكاس وبعد الناس العاملين لهذا الدين، بعدهم عن هذا الدين هدم في جسد هذا الدين. ومن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. بيقولوا هنا المفسرين غلبت الرحمه والشفقه ابراهيم على العصاة، غلبت الرحمه، ودي برضو من صفات الامام والداعيه، ان لازم الرحمه تبقى ازيد عنده شويه من القسوه. هو لازم يبقى في غلظه بس لازم الرحمه تبقى زياده شويه. خلاص، الله عز وجل ورحمتي سبقت غضبي، فكذلك الداعيه لازم الرحمه تسبق شويه الايه؟ الغلظه. فانك بيقول هنا الرحمه غلبت على ابراهيم فانك غفور رحيم. ربنا اني اسكنت، قال لا ده لسه ابراهيم فاكر مين؟ مراته وابنه اللي كان سايبهم في الصحراء. ربنا اني اسكنت، احنا قلنا التوكيد ليه فايده، ما قالش ربنا اسكنت، ربنا ايه؟ اني اسكنت. افادت ايه كلمه اني اسكنت ديت؟ افادت العزم وعدم التردد. يا رب انا خدت قرار مش متردد فيه، مش لاقي الاخ بعد مثلا كان بيكلم بنات وبعدين ايه جه واحد اقنعه وقال له خلاص انا ما عادش اكلم بنات، وتلاقي ايه خلاص انتهينا، تلاقي راجع ايه اللي انا ايه اللي انا عملته ده، انا استعجلت ولا ايه؟ او تلاقي واحد افتحها الله الله انا ايه اللي انا عملته ده، انا كان مال انا ومال ال... وبعدين يسأل بقى ويبدأ الأسئلة. أنا سمعت إن هي سنة، أنا سمعت إن أنا ممكن أعمل مش عارف إيه، سمعت إن أنا ممكن أحلقها في الصيف وربها في الشتاء، تلاقي حاجات كده إيه، أنا سمعت إن أنا مش عارف إيه، أنا تلاقي إيه، أما بياخد قرار في الدين مش راجل فيه، مش ثابت فيه، تلاقي ياخد قرار مثلا إنه قيام الليل، لما يجي في قيام الليل يسأل، والله اتسألت السؤال ده، هو قيام الليل لازم يومي ولا بيبقى إزاي قيام الليل ده؟ والله اتسألت السؤال ده، هو قيام الليل لازم يبقى كل يوم ولا ينفع، ولا هو قيام الليل ده مرة في الأسبوع ولا مرة في العمر زي الحج كده ولا إيه؟ فتلاقي ناس يعني لازم اللي ياخد قرار في الدين. شوف سيدنا ابراهيم سايب اعز الناس ليه، اني اسكنته، مش متردد، انا مش زعلان، انا مش ندمان على اللي انا عملته، انا مش عاطف فيها تغلبني، لا ابدا، اني قرار لله عز وجل خلاص، زي ما امراه عمران ربي اني نظرت لك، مش ندمانه، ابني الوحيد اللي منتظره لما جوزها مات وابنها وهي كبيره وما حلتهاش غير اللي في بطنها، وفي الاخر لما تولد تقول ربي اني نظرت لك، بعد السنين دي كلها طلقه ومش ندمانه ومش زعلانه ومش حاسه ان هي عملت يعني عامله ياه دخلت في دوش، لا لا مش ندمانه، ده ولا حاجه في نعم ربنا. ربي اني ايه اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قبل ما نقول اسكنت نقول يعني ايه واد غير ذي زرع. خد بالك في فرق بين واد غير زرع وواد ايه غير ايه ذي زرع. ايه الفرق بين واد غير زرع وواد غير ذي زرع؟ ايه الفرق؟ ايوه، واد غير زرع يعني وادي ما فيهوش زرع، زي دي بلغتنا العامية يعني بتاع، يعني وادي مش بتاع زراعة أصلا، يعني حتى لو جبنا بذور وسقيناها مش هتتزرع، يعني وادي غير زرع، يعني أنا رايح لمكان يا رب ما فيهوش أي سبب من أسباب المعيشة، يعني صحراء ما فيهاش مية ولا فيها أكل ولا فيها ناس، ولو حتى جبت لهم بذور مانجا وتفاح ومية مش هتتزرع. وبعدين بقول ربنا إني إيه؟ بقول ربنا إني إيه؟ أسكنته، أسكنته دي جاية من السكن والطمأنينة، أسكنته إزاي؟ ده انت سايبهم في صحراء، بتقول مش ربنا مثلا اني اهلكته من ذريتي، او ربنا اني تركته ورميته، يعني انت لو انت ربنا اني رميته من ذريتي، لا شوف الادب واليقين في الله، ربنا اني ايه؟ طالما مع ربنا يبقى فين؟ في سكن، ربنا اني زي ابو بكر كده، زي ما بيروى عنه يعني، لما قال له ما تركت لهم يا ابو بكر؟ قال له ايه؟ ما قالوش سبتهم على الحديد، ما قالوش ما حلتيش حاجه، ده انا طلعت كل، قال له ايه؟ تركت لهم الله ورسوله، الادب. ما قالوش ده انا سبتهم مين الاغنى بقى؟ كل اللي معاه، ولا ان يترك له غنى الله عز وجل ورسوله؟ تركت لهم الله ورسوله. فكذلك ربنا اني ايه؟ اشوف الادب ويقين بقدره الله. ربنا اني اسكنت من ذريتي اعز ما املك يا رب بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ايه يا ابراهيم اللي جابك المكان ده يا ابراهيم؟ ايه يا ابراهيم؟ يا امام الدعاء يا خليل الرحمن، ايه اللي جابك المنطقه دي؟ ايه اللي جابك منطقه في صحراء؟ ليه جيت هنا؟ ليه جه هنا؟ ليه؟ بقولوا اللام اللي جت دي لام التعليل، ربنا ليقيموا الصلاة، يعني أنا رب والله ما جيت هنا غير عشان الصلاة. شوف أنا يا رب مع الدين مطرح ما يوديني الدين. الدين يوديني سنغافورة أروح سنغافورة. الدين يوديني بوركينا فاسو أروح بوركينا فاسو. الدين يوديني صحر أروح صحر. الدين يخليني أتعلم علم وأقعد على مكتب وأتعلم علم أتعلم علم. الدين يخليني أكلم شباب أكلم شباب. الدين يخليني أدعو أدعو. انا مع الدين مطرح ما يوديني الدين، اود انا مراتي وابني في صحراء اروح، اللي هو مطرح ما يوديني الدين. وهنا بيعلمك الخطوه او الخصله بقى الخامسه او السادسه من وصف الدعاء والامام، ان هو يرتب حياته الدنيويه على حياته الدينيه، ما يختارش المكان اللي يعيش فيه الا على حسب ما دينه يختار، يعني يختار مكان اقامته والكليه اللي هيخشها والشغل اللي هيشتغله والزوجه اللي هيتجوزها، كل اختياراته مبنيه على اساس الدين. عشان كده دايما الامام والدعاية اختياراته بالنسبة للناس غريبة، يقولوا عليه مجنون، ايه ده؟ هو اختار دي ليه؟ واتجوز دي ليه؟ وسكن هناك ليه؟ وسافر ليه؟ ومش راضي يسافر ليه؟ واشتغل الشغلانة دي ليه؟ وساب الشغلانة دي ليه؟ تلاقي ناس عمالة تسأل الراجل ده بيعمل كده ليه؟ هو بيعمل كل ده عشان هدف واحد بس، الدين. أنا اختياراتي كلها مبنية على أساس الدين، يرفض عقد عمل بملايين عشان الدين، ويسافر لمكان فقر ما فيهوش حاجة عشان الدين، ويضحي عشان الدين، ويسيب مراته وابنه عشان الدين، ويقعد يذاكر كلام غريب عشان الدين، بيعمل كل حاجة عشان الدين، اختياراته كلها مبنية على أساس الدين، يدخل كلية عشان الدين، ويشتغل شغلانة عشان الدين، كل اختياراته أساسها الدين. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك، حتى لو ما فيهوش زرع بس أهم حاجة أبقى جنبك يا رب، عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا، لم التعليل، أنا ما جيتش هنا غير عشان الصلاة، ليقيموا الصلاة. شوف بقى طلبات ابراهيم، مكان ما فيهوش زرع ولا ينفع يتزرع، صحراء مفيش ميه مفيش ناس، وارزق فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. طب ازاي هيجوا يعملوا ايه اصلا؟ ده حتى مفيش اثار سياحيه، هيجوا يعملوا ايه؟ يتفرجوا على صحراء؟ هيجوا ليه؟ اجعل وبعدين ايه؟ مش فاجعل ناس افئده، والفؤاد ده بياتي معنى الاحتراق اصلا، فقد اللحم يعني اتشوق، يعني ناس جايه ملتهبه شوقا. الناس دي جايه ليه؟ فاجعل افئده من الناس تهوي. تهوي ده يعني جاي محب وجاي مش قادر يمسك نفسه، الحاجه لما بتهوى ما بتعرفش توقفها. ناس جايه مش قادره تمسك نفسها. جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة الناس بتروح وترجع تروح وترجع. تلاقي الواحد لسه جاي من عند الكعبة ومشتاق للكعبة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. كل ده ازاي؟ هو ده اليقين، وهو ده اليقين اللي فيه لازم يبقى في قلوب الدعاة عشان ينتصر الدين. كما أن الصحراء المقفهرة تحولت إلى مكان مركز للكرة الأرضية، كذلك بدون أسباب، كذلك الله قادر أن ينصر هذه الثلة المستضعفة بدون أسباب. شكا بعدها الحمد لله الذي وهب لي على الكبر بالرغم من الكبر وغصب عن الكبر وغصب عن الشيبوبة وغصبا عن وهن العظم، الله عز وجل أعطاني الولد وبدون أسباب. يبقى الآيات دي بتكلمك وبتفهمك يقين الدعاء في قدرة الله. الله عز وجل قادر أن يحول مكان صحراء مقفهرة لا زرع فيها ولا ماء الى مركز جرى الارضية تهوي اليها الافئدة ويرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مفسرين بيقولوا لماذا طلب ابراهيم ان يأتي اليهم الناس بالثمرات؟ قال لكي لا ينشغلوا الا بطاعة الله، لكي لا ينشغلوا الا بطاعة الله. زي ما ابن عاشور بيقول في التفسير فان همة الصالحين لا تنشغل الا بطاعة الله. همم الناس لا تنشغل، إمام الصالحين لأولياء الله عز وجل لا تكون إلا في طاعة الله. يعني يا رب أنا مش عايز حتى الأكل يشغلهم عنك يا رب، مش عايز حتى واحد يقوم يدور على أكل، يجي لهم كل حاجة. وبيروى عن بعض السلف إن وإن كان أثر يعني ضعيف إن لما سيدنا إبراهيم قال وارزقهم من الثمرات رفع الله عز وجل قرية من قرى الشام ونقلها بجوار مكة وهي قرية الطائف. بيروى يعني قدرة الله، وهذا لا يستبعد على قدرة الله عز وجل. بيروى ان ابراهيم هاجر خمس هجرات، ابراهيم عليه السلام هاجر خمس هجرات. اول هجرة من ارض زي بيسموهم الكلدانيين او ارض العمالقة ببابل، هاجر من العراق للشام، دي اول هجرة. وبعد كده هاجر من الشام لمصر، وبعد كده هاجر من مصر للشام، وبعد كده هاجر من الشام للحجاز، وبعد كده هاجر من الحجاز للشام. خمس هجرات متتاليات لابراهيم، داعية ليس له مأوى ولا مسكن ولا شغل ولا عمل الا في نصرة دين الله عز وجل. بهذه طبعا الكلام ده مش كلنا هنعرف نطبقه، ثلة قليلة على مستوى العالم الاسلامي اللي بيطبقه. وعندما يطبق من هذه الثلة يجتمع الناس حولهم وينصر هذا الدين. يبقى دي الخطوة الاولى لنصرة هذا الدين، وجود الائمة. معلش انا قلت الدرس من الاول عالي، معلش، لكن لازم نعرف حتى لو مش هنكون احنا هؤلاء الناس نساعدهم على نصرة دينهم. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، والله ما جئت هنا إلا من أجل إقامة الصلاة. ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في الآخر ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. تخيل إبراهيم وهو يترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل، إيه اللي كان في صدره؟ المفسرين اختلفوا اختلاف شديد في قول إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. كل مفسر تكلم بحسب ما يجد في قلبه. يعني إيه؟ قعد يقوله يا ترى إيه اللي كان جوه إبراهيم وإبراهيم ما طلعوش؟ إيه اللي كان جوه إبراهيم؟ وبقول له يا رب أنت تعرف إيه اللي جواه يا رب. بعضهم قال قصده يا رب أنت تعرف إن أنا خايف على إسماعيل وهاجر وما أظن أن هذا كان في قلبه. وبعضهم قال يا رب أنت تعلم أني تركتهم من أجلك وسأترك غيرهم من أجلك وسأضحي بكل ما أملك من أجلك. وبعضهم قال ويظل ما كان في صدر إبراهيم سرا بينه وبين الله، لا يعلمه أو لا يقترب منه إلا من سار على درب إبراهيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. إبراهيم أعلن أنه أسكن من ذريتي بواد غير زرع، وأعلن أنه لم يأتي هناك إلا من أجل الصلاة، وأعلن وطلب أنه لا يريد من أهله إلا أن يشتغلوا بطاعة الله، وأخفى كثيرا وكما قلنا ظل ما في صدر إبراهيم سرا بينه وبين الله لا يقترب منه ولا يجد برده ولا يجد ما كان يشعر به إلا من سار على دربه وضحى مثل ما ضحى. وفي النهاية يشكر الله عز وجل ويحمده على هذه النعمة التي آتت إليه بدون أسباب. وكذلك الله يفعل ما يشاء وكذلك الله يخلق ما يشاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ودعا الله عز وجل ولم ينسى أمته إبراهيم، وكذلك الدعاء المخلص لا ينسى أمته من الدعاء. وفي الآخر رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، وبالنهاية ويخص بالدعاء يوم يقوم الحساب. وكذلك رؤية الدعاء تنحصر في الدار الآخرة كما قال الله عز وجل وبالآخرة هم يوقنون، أي أنهم لا يوقنون في شيء إلا في الدار الآخرة ولا يتمسكون بشيء إلا بالدار الآخرة، وكأن ما سواها سراب من دنيا ومال ومنصب، كأن كل ما يرونه في الدنيا هو سراب إذا وجده لم يجده شيئا. ولكن الحقيقة الوحيدة واليقين الوحيد في صدورهم وفي حياتهم هي الدار الآخرة ويوم يقوم الحساب. وبعد ذلك التفت الخطاب إلى النبي ومن معه من المؤمنين إلى يوم القيامة، لا تحسب أن الله غافل عما يعمل، ليس عما عمل، عما يعمل. أعمال الظالمين متكررة إلى يوم القيامة، لن يتوقف الظالمون عن العمل، عما يعمل الظالمون، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه سوف يتركون هذا العمل، وتشخص الأبصار لا تتحرك، مهطعين مقنعي يسرعون إلى العذاب وإلى الداعي، مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، كأنهم بعثوا البصر يشوف إيه ولم يرجع البصر، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وبعد ذلك استمرت الآيات، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، تعظيم للمكر، وبالرغم من ذلك تعظيم لصحابة رسول الله وتعظيم لآيات هذا الدين التي تظل مستقرة كالجبال لا تزلزلها الرياح مهما هبت عليها من جميع الاتجاهات. وفي النهاية آيات تشفي صدور المستضعفين، آيات لو شعر بها وقرأها أسرج وانتنامه، وفي العراق المستضعفين وفي فلسطين وغيرهم والله لوجدوا فيها البرد والسلام. وترى المجرمين يومئذ، شاهد بقلبك، شاهد موقنا بقدرة الله، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يقرن، عارف الكلبشات، قرن بإيده خلف ظهره وتحت عنقه، مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. قالوا ان الآيات ديت اما قبل ما يلقى في النار، قبل ما يترمى في النار، عشان كده جه بعدها وتخشى وجنام، يعني المنظر ده قبل ما يترمى بيتربطوا مع بعض مقرنين. قالوا مقرنين اما جاية من القرن الحبل يعني بتلف في حبال، او مقرنين يعني كل واحد مع قرينه، يعني بوش وشارون مثلا في حتة ومش عارف مين ومين في حتة، مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران. القطران قالوا ده نبات كان بيطلع، عارف عارفين الاطران اللي هو الزفت والاطران ده، عارفين الاطران ده، بيقولوا سائل كان بتدهن بيه الابل الجربانة. شفت الاهانة، زي ما قلت لكم العذاب في سورة ابراهيم بيتميز بالالم والاهانة، كانوا بيجيبوا للابل الجربانة يجيبوا القطران، القطران ده مغلي سخن نار بيدهن بيه الابل، كل الابل بتدهن بيه، جلد الابل يتحرق فيتحرق الجلد فيموت الجرب اللي فيها، والقطران ده سائل سريع الاشتعال وريحته نتنة وقذرة. مش كده في الكشاف، صاحب الكشاف بيقول اجتمعت عليهم اربع عقوبات، نتن الرائحة وقبح المنظر، سرابيله من قطران، يعني بدل ما يلبس بنطلون الدهن بالقطران كله، بدل ما يلبس هدوم كأنه الدهن بالقطران، كأن جسمه كله اتغطى بالايه بالقطران. اجتمعت عليهم نتن الرائحة، والسائل ده يعني له ايه، له لذعة كده ومحرق، والقطران ده يبقى اجتمع نتن الرائحة وحرقة القطران وسرعة الاشتعال وقبح المنظر، اجتمعت عليهم نتن الرائحة، قبح المنظر، اللذعة والحرقة وسرعة الاشتعال، بعد ما تربطوا واتدهنوا بالقطران يترمى في النار ما يقدرش يصرف عن وجه النار، وتغشى وجوام النار لا يستطيع ان يكف حتى النار عن وجهه ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وختمت السورة بان هذا بلاغ للناس ولينذروا به. بعد ان عرفت هذه القصة فاختر مع اي الفريقين شئت. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الحق وأن نكون من نصرة أهل هذا الدين، وأعتذر على الإطالة، أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل من اهتدى، اللهم استعملنا واستبدلنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا فهم كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.